محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي هاديا للناس، وبينات من الهدى والفرقان، أي مبينا لهم سبل النجاة ومفرقا بين الحق والباطل في كل شؤون الحياة. إن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، أي بدأ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، وأنزل من اللوح أو أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان، ثم نزل منجما ومفرقا حسب الوقائع والأحداث طيلة 23 سنة، وهي المدة التي استغرقها نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشهر رمضان شهر القرآن، والمسلمون يقبلون في هذا الشهر على قراءة القرآن ويكثرون من ذلك، ولا شك أن هذا عمل نبيل، حيث يعيش المسلم مع كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا، ولا يوجد كلام في الدنيا يأخذ قارئه على كل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم فيه ثلاث حسنات، وكل حسنة بعشر أمثالها. إذا الألف لام ميم في قراءتها هذه الكلمة واحدة فيها 30 حسنة. ولكن مما يدعو للأسف أن محور الاهتمام غالبا ما يدور حول حروف القرآن وألفاظه دون أن يصاحب ذلك اهتمام مماثل بما تحمله هذه الألفاظ من معان هادية تدفع من يعيش في أجوائها إلى الاستقامة على أمر الله عز وجل وعلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى هدى للناس، وكما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريق التي هي أعدل وأصوب. وخير دليل على أن ما نفعله مع القرآن ينقصه الكثير والكثير واقعنا الذي نحياه، واقعنا الذي نحياه. فالواحد منا يقرأ الآيات والسور قراءة بعد قراءة دون أن تجد أثراً لهذه القراءة في أفعاله وسلوكه وتصرفاته. النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه هو المثل الأعلى لكل مسلم والقدوة الأسمى لكل مؤمن، كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلننظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع القرآن، وكيف كان يعيش مع القرآن. لقد أخذ القرآن الحظ الأوفى والدقائق الغالية والساعات الثمينة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن الكريم هو معجزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى الخالدة، وهو نور وهداية للعالمين. أمره الله عز وجل أن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فقال سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم تاليا للقرآن في ليله ونهاره، ولم يكن تاليا للقرآن بلسانه وحسب، حاشا وكلا، وهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، بل كان القرآن ينعكس على سلوكه وجوارحه في ليله ونهاره، في إقامته وأسفاره، في غضبه وعند رضاه، في سره وفي علانيته. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف أخلاق رسول الله فتصفح آيات القرآن ومضامنها، تجد ذلك واضحا في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وتصرفاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنزل عليه القرآن، فكان أول من يعمل به ويلتزمه ويطبقه، لا عن طاعة وإذعان فقط، بل حبا لربه سبحانه وتعالى، حبا ملك عليه فؤاده وخالط عظامه واستشرى في عروقه وامتزج بنبضات قلبه وصاحبه في صحوه ومنامه. فكان تطبيقه صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن تطبيق المتلهف لصدور الأمر لكي ينفذه على الفور بكل ما تستطيعه نفسه الزكية وهمته العالية صلوات ربي وسلامه عليه. يأمره القرآن بالصدع بالدعوة فاصدع بما تؤمر، يأمره القرآن بإنذار عشيرته الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، فيمتثل على الفور ويواجه القوة الضاربة المؤثرة في مكة بما تكره وبما تنكر، وهو الفرد الأعزل صلى الله عليه وآله وسلم. يأمره القرآن بالدعوة إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فتكون حياته صلى الله عليه وآله وسلم كلها منذ بعث حتى قبض دعوة إلى الله عز وجل، لا تهدأ ولا تكل. يأمره القرآن بالصبر والثبات، فيكون ثباته في مكة ثبات الجبال الشم الرواسي. يأمره القرآن بالجهاد، فتكون فترة وجوده في المدينة جهادا لا يتوقف ولا يستكين، سرايا وغزوات وبعوث يتلو بعضها بعضا. يأمره القرآن بالوفاء بالوعد والعهد، فلا يجد أعداؤه من يثقون بعهده ووعده إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه. يأمره القرآن بالعفو، فيعفو عن أشد خصومه عداوة، عفو القادر المتمكن، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يأمره القرآن بالرحمة، فيكون أرحم بالمسلمين من الأم بصغارها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يأمره القرآن بالعدل، فيعدل العدل الذي يعجب له الأعداء قبل الأصحاب. يأمره القرآن بالبذل والعطاء، فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويجود جود الريح المرسلة، فمات صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا من حطام الدنيا، وكان يمكنه أن يملك الدنيا وما فيها إذا شاء، فكان صلوات ربي وسلامه عليه لا يرد سائلا ولا يمنع محتاجا، مستجيبا في ذلك لتأديب ربه إياه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وما كان صلى الله عليه وسلم يقول لأحد لا قط، ما قال لا قط إلا في تشاهده، لولا التشاهد كانت لاؤه نعم. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الصحيح قال: نسجت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا فلبسه محتاجا إليه، فخرج به إلى أصحابه، فرآه رجل فقال: يا رسول الله، ما أجمل هذا الثوب، أكسنيه، يعني أعطيني إياه، أكسنيه يا رسول الله. فقال الصحابة لهذا الرجل: صنع الله بك وصنع وفعل بك وما يوبخونه. يقول له: لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إليه، فجئت فسألته وهو لا يمنع أحدا شيئا سأله، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه قال الرجل: أرجو أن يكون هذا الثوب كفنا لي. كان هذا هو هدف الرجل، أن يكفن بالثوب الذي لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدنه، فكفن فيه رضي الله عنه. وهكذا فقد طبق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأسوة والقدوة، طبق قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهل جربت أخي المسلم ولو مر في حياتك أن تعطي أحدا شيئا أنت في حاجة إليه؟ وهل أنت واثق أن الله تعالى سيخلف عليك بالخير؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين، حتى تكون فعلا ممن يقتدي بخير الأنام ويطبق ما أرشد إليه القرآن. لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره القرآن بالأمر يحدث بعد حين، فيكون حدوثه عنده عين اليقين. القرآن يبشر على سبيل المثال الله تعالى أن نزل وأنزل قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع، وهذه في سورة القمر، وسورة القمر مكية. وهزم الجمع في غزوة بدر، يعني بعد نزول الآية بمدة، لأن صلى الله عليه وسلم موقن أن الجمع سيهزم لأن الله عز وجل أخبر به. يقص عليه القرآن قصص الأنبياء، ثم يأمره أن يقتدي بهم وبهداهم، كما قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله، بعدما ذكر جملة من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني اقتدي بهداهم وسر على طريقتهم. فتتمثل فيه صلى الله عليه وآله وسلم صفاتهم التي استحسنها رب العزة جل جلاله فيهم، فتتمثل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقامة نوح على دعوته، ويتمثل فيه عزم إبراهيم ورحمته، وإخلاص موسى وصلابته، وزهد عيسى ورقته، وتسليم إسماعيل لأمر ربه ومشيئته، وتأويب داود وطاعته، وشكر سليمان وحكمته، وإحسان يوسف وعفته، وصبر أيوب على محنته. وإذا كان الرسول بل وإذا كان الرسل جميعا قد أمروا بالتوحيد، وأوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من طبق، وهو خير من نفذ، وهو خير من ربى أمته على ذلك، ولم يترك بابا من أبواب الشرك الظاهر أو الخفي إلا ونهاهم عنه وحذرهم منه صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم يترك بابا من أبواب الخير إلا وأرشد أمته إليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا وحذر أمته منه. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل الناس على الصراط المستقيم. فصلى الله تعالى على هذا النبي العظيم الذي تنزل عليه القرآن، وهو خير من فهم القرآن، وهو خير من تدبر القرآن، وهو خير من بين القرآن، وهو خير من عمل بالقرآن، وهو خير من علم القرآن، وهو خير من تمثل القرآن، وخير من تمثل فيه القرآن، فكان خلقه القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويسلوه حق تلاوته. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن القرآن العظيم هو أكبر معجزة جاءت من عند الله عز وجل للبشر. فما سر هذه المعجزة التي جعلها تتفوق على كل ما سبقها من معجزات؟ فقد يجيب البعض بأن معجزة القرآن تكمن في أسلوبه وبلاغته، وتتحدى البشرية، وأنه صالح لكل زمان ومكان إلى آخره. فيقال: نعم، هذا كله من أوجه إعجاز القرآن الكريم، ولكن يبقى سر إعجاز القرآن الأعظم، يبقى في قدرته على التغيير. القرآن أكبر وسيلة لتغيير الإنسان، تغيير أي إنسان ليتحول إلى إنسان آخر، عالم بالله، عابد الله في كل أموره وأحواله، حتى يتمثل فيه قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يصبح الإنسان يعيش مع القرآن، ويعيش بالقرآن، ويتمثل فيه القرآن. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الذي أنزل القرآن. ورمضان محطة هامة لهذا التغيير. فالتغيير الذي يحدثه القرآن يبدأ بدخول نوره إلى القلب، فكلما دخل النور إلى جزء من أجزائه بدد ما يقابله من ظلمة أحدثتها المعاصي والغفلات والهوى. وشيئا فشيئا يزداد نور القرآن في القلب، وتدب الحياة في جنابه، ليبدأ صاحبه حياة جديدة لم يعهدها من قبل. قال جل وعلا: أفمن كان أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كان ميتا فأحياه، كان ضلا فهداه الله، كان قلبه ميتا بالضلال والمعاصي فأصبح حيا بنور الإيمان ونور القرآن. فالقرآن إذن هو الروح التي تبث في القلب فتحييه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن سم، فالله تعالى سمى القرآن روحا، الإنسان فيه روح، نفخة الملك الروح اللي يعيش بها الإنسان حي، وهناك روح أخرى. إذا كانت نفخة الروح يقوم بها الملك، فنفخة القرآن يقوم بها النبي البشري الذي نزل عليه القرآن. فالإنسان لا يكون حيا كامل الحياة إلا بنفخة الملك وبنفخة الرسول البشري. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وعندما تبث الروح في القلب وتمتلئ جنباته بنور الإيمان فإن هذا من شأنه أن يطرد منه الهوى وحب الدنيا، مما يكون له أبلغ الأثر على سلوك العبد واهتماماته. وهذا ما أوضحه رسول الهدى للصحابة عندما سألوه عن معنى انشراح الصدر الذي جاء في قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فقال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح. قلنا: يا رسول الله، وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. رواه الترمذي والبيهقي والحاكم وغيرهم، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله. يقول الله عز وجل في أثار هذه المعجزة تأثير القرآن، وتأمل جيد، يقول الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، زالت الجبال عن أماكنها، أو قطعت به الأرض يعني شققت وتصدعت وصارت قطعا متفرقة، أو كلم به الموتى. جواب الشرط محذوف، جواب لو محذوف، لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، وأن كتابا نزل من السماء وسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لكان هذا القرآن. شوف الآثار ديال القرآن، لله الأمر جميعا. إن للقرآن تأثيرا قويا يفوق ما يمكن تخيله. ولقد ضرب لنا الله عز وجل مثل لذلك، فقال عز من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، وذلك لكمال تأثير القرآن في القلوب. فإن مواعظ القرآن الكريم أعظم المواعظ على الإطلاق، أعظم موعظة هي موعظة بالقرآن. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لتأثر الجبل الصم الجماد لتأثر بالقرآن، فما بالك بالإنسان الحي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالجبال كما يقول القرطبي رحمه الله إذا ما خوطبت بهذا القرآن مع تركيب العقل لها لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة أي متشققة من خشية الله. وفي هذا المثل دعوة للتفكر في قوة تأثير القرآن ليكون حجة على الجميع، ويبطل دعوة من ادعى أنه ليس أهل لتدبر القرآن. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن؟ فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من اليقين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والعياذ بالله، فإذا أقفلت القلوب فلا يدخلها خير أبدا. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إنه لا يتأثر بالقرآن حق التأثر إلا من صفى قلبه من مشاغل الدنيا وتطهرت نفسه من شهواتها. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الله. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمع امرأة عجوزا تقرأ سورة الغاشية وتردد آياتها وتبكي: هل أتاك حديث الغاشية؟ تقرأها المرأة العجوز وترددها: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا خطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: نعم أتاني، نعم أتاني. والغاشية هي القيامة، سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأهوالها. بل وأكثر من ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يتأثر بالقرآن ويتفاعل معه ويتجاوب مع آياته. أيها المسلمون، إن التأثر بالقرآن والانتفاع به له شروط ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال رحمه الله: إن تمام التأثر بالقرآن موقوف على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع به. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقال تعالى: إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى آخرها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وهذا هو المؤثر. إن في ذلك لذكرى، أي آيات القرآن، هذا هو المؤثر. المؤثر هو آيات القرآن. وقوله لمن كان له قلب، هذا هو المحل القابل للتأثير. المراد بالقلب يعني القلب الحي، وإلا فكل الناس لها قلوب. المراد بالقلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إنه وإلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله جل وعلا: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما شاهد القلب، وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. وهذا هو شرط التأثر بالكلام، لا بد أن يصغى، لا بد أن يسمع إلى ما يقال، وهذا هو شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة رحمه الله: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهل. وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، الغفلة والسهو مانع من حصول التأثر بالقرآن، سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. اللهم اجعلنا ممن تأثر بالقرآن وانتفع به على الدوام، واجعلنا ممن فاز في رمضان بالرضا والرضوان والفوز بالجنان والنجاة من النار. اللهم بدل من أحوالنا وأصلح من شأننا حتى يصبح يومنا خير من أمسنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وكل أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتنا إلى عمل الخير وخير العمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.